أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة التاسعة، بيع العملات. من الأمور الشائعة هو بيع العملة، وهي شائعة منذ القديم، ولذلك عنون في كتاب البيع عنوان خاص بعنوان بيع الصرف. بيع الصرف هو بيع العملات في الحقيقة، غاية الأمر. صغروياً أن العملات التي كانت موجودة في ذلك الوقت هي من الذهب والفضة. هنا توجد أبحاث مهمة وقد يطول الحديث فيها، ولا أجد مجالاً للإطالة، وإن كانت إطالة مهمة هي في حد نفسها، ترتبط بتكييف البحث الفقهي في التعامل بالعملات بالنقود. إذ من الثابت تاريخيا أن البشرية في بداية عهدها، وإن بدأت بتأمين كل شخص ما يحتاج إليه، أو استخدام شخص أو أشخاص لتأمين وتلبية بعض حاجاته على قاعدة التسخير والتعاون، لكن سرعان ما بدأوا يتبادلون السلع فيما بينهم. وتبادل السلع هو الذي بدأ به البيع الحقيقة في تاريخ البشرية. أنا من خلال زراعتي، أو من خلال احتطابي، أو من خلال حيازتي، ملكت شيئاً بالملكية العقلائية التي أمضي في جميع الشرائع، والآخر كذلك هو احتاج إلى شيء مما عندي، وأنا احتاج إلى شيء مما عنده، فتبادلنا سلعة بسرعة. وهذا النمط شائع وموجود في تاريخ البشرية، وكان هو في البداية الأسلوب الوحيد، إذ لم تكن هنالك نقود ولا خصوصية لبعض المواد الأولية في فجر البشرية. هذا النمط الذي كان الوحيد في البدايات باق وشائع إلى يومنا هذا، فإن مبادلة سلعة بسلعة أمر شائع وقائم وذائع حتى بين الدول. دولة منتجة للغاز مثلا ودولة منتجة لليورانيوم مثلا يتبادل السلع فيما بينهما، وهذا أمر واضح لا كلام فيه. بعد هذا، بحسب التحليلات التي لا تقدم ولا تؤخر فقهيا، لمحة عابرة، بدأ الناس يميزون بين السلع. سلع تعد ذات قيمة عالية، وقيمية الشيء تنشأ من، لا أتحدث هنا عن قيمة تكوينية، تنشأ من أمرين. الأمر الأول الحاجة إليه، والأمر الثاني ندرة الشيء أو قلة الشيء. لا أتحدث هنا عن قيمة تكوينية، فإن الشيء ربما تكون له قيمة تقوينية لا تفوقها قيمة، لكنه مبذول بكفر كافر مثل الهواء، يصل إلى حد لا يوجد عقل يطلب بإزائه المال. والخبز في المطعوم أيضا يعد من الأمور الأساسية التي لا يستغني عن النوع في العادة، لكن لكثرتها وسهولة الاستحصال عليها وإلى آخره ليست لها تلك القيمة. الحاجة والرغبة، طبعا الرغبة هي متولدة من الحاجة، لا نقصد بالحاجة هنا الحاجة الحياتية، الحاجة أعم من الحاجة الحياتية وغير الحاجة الحياتية، قد تكون الحاجة ترفيهية. وجود الحاجة إلى الشيء يولد رغبة، ولو حاجة وهمية يولد الرغبة عند الإنسان. هذه الرغبة بقدر ما تكون رغبة جامحة بقدر ما يكون الإنسان لديه الاستعداد والعزم للحصول على هذه الحاجة. إذا اجتمع هذا المستوى من الرغبة في درجة من الدرجات العالية مع القلة ولد قيمة عالية للشيء في مقام التبادل. من هنا في المرحلة الثانية عندما بدأت تتكثر حركات الإنتاج لأنه قويت حركات التسخير، صار شخص أقوى في شخصيته أو في ذهنيته أو في ثقافته أو في خبراته من خلال السفر والمجيء إلى ما هنالك، يسخر ويستخدم فريق من الناس لتحقيق مآربه والوصول إلى ما يريد، سواء بلحاظ لو تحطوه على الصامة للتليفون، سواء على مستوى حوائجه الشخصية أو على مستوى تلبية رغباته من خلال حركته الاقتصادية. طيب هذا ماذا يولد؟ هذا يولد عند الإنسان بعض المشكلات. من هذه المشكلات أن الإنسان إذا كان حقل عمله محاصيل تأخذ وزن كبير أو تأخذ حجم كبير أو لا تكون قابلة للتخزين إلى مدة طويلة مهددة بالفساد والتسوس أو التلف كالخضروات والفواكه وإلى ما هنالك، يحتاج إلى سلع نائمة عن هذه السلع حتى لا يتضرر. هنا نشأت حاجة البشرية إلى وجود سلع نائمة ضمن نفس الميزان، فلجأوا إلى السلع التي فيها رغبة عالية وهي نادرة الوجود ما أكسبها قيمة عالية. ندرة الوجود لو إحنا ما بتكفي، في أشياء نادرة بالوجود وما إحنا مستعد نطلع فيها. اجتماع الأمرين معا ولد عند الإنسان إيجاد السلع النائبة، فكان من بين السلع النائبة الأبرز الذهب والفضة قبل سكة معاملة وقبل أي شيء، فصاروا يتبادلون السلع العادية من قمح وإلى آخره بالسلع النائبة. فالزارع بدل الآن يضع أطنان هنا يضع سبيكة من الذهب بدل هذه الأطنان كلها. هذا نفسه شيئا فشيئا أيضا ولد عند الإنسان ماذا؟ ولد عند الإنسان ابتكار لسهولة التعامل، تحديد قطع ذهبية
بمقادير صغيرة معينة شيئا فشيئا، ثم عاد الابتكار من جديد إلى وضع سكة السلطان على القطعة الذهبية أو قطعة الفضة، لأن الذهب ثم الفضة من أكثر الأمور مرغوبية ومن أندرها وجودا، كما هو واضح مع التفاوت بين الذهب والفضة. وسكة المعاملة تعطي قيمة غير قيمة ذاتية للشيء. انتبهوا يا أخوان، يعني الدينار له قيمة الذهب وقيمة السكة، مش بس قيمة السكة الصيارة، لا، شيء أزيد من الصيارة، فإن السكة ليست صيارة في الحقيقة يا أخوان. وهذا يلعب فيه دور تعيين السلطان اعتبارا لقيمة سكته على الذهب الخالص أو على الفضة الخالصة، ولذلك يتفاوت الدراهم بحسب قوة الدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإلى آخر ما هنالك، وهذا متجلي تاريخيا. جيد، فبات التبادل بهذا الذهب والفضة. شيئا فشيئا أيضا رأوا أن هذا ليس عملي بالكامل، راح يتحول الذهب والفضة عند كثرة المحاصيل وكثرة البشر وكثرة كله إلى نقود، والذهب والفضة في الأساس هو للزينة، للمقدرات، مضافا إلى خطر. ما أحد كان يأمن على نفسه إذا ذهب في الصحراء من اللصوصية والاختلاس وإلى ما هنالك، لذلك نشأت حاجة إلى عدم التنقل بالذهب والفضة. عدم التنقل بالذهب والفضة مر بمراحل يا إخوان. بدأوا عملية تحويلات بنكية بدائية في بعض المجتمعات المتحضرة في ذلك الوقت، فصار الشخص يودع أمواله عند شخص محروس مأمون في داخل السوق ويأخذ منه إقرارا بالمبلغ، ثم يذهب إلى السوق يشتري ويعطي وصولات للسوق، فيذهبون إلى ذلك الشخص بالسوق يبرزون هذا الوصل ويأخذون منه دراهمهم أو دنانيرهم. وهذا حصل في القرن الرابع بحسب ما لدينا من معلومات، وقد يكون حصل قبل ذلك. وأيضا وجدنا في رحلة الرحال الإيراني الشهير ناصر خسرو يتحدث عن هذا الأمر في سوق البصرة، ولا أعرف بالضبط الآن، لعله في القرن الرابع أو الخامس كان ناصر خسرو، والله العالم لا أتذكر جيدا الآن. هذا أيضا كما تعلمون ليس عمليا يا أخوان، مش عملي من جهة أنه في السوق الداخلي ممكن، في سوق نفس البلد ممكن، لكن في سوق بلد آخر شو تعمل؟ والناس تسافر من سوق إلى سوق، من مدينة إلى مدينة، ومن مكان إلى مكان، مضافة إلى أن قلة الذهب، كثرة البشر، كثرة الحاجة إلى الذهب للزينة، ولد مجموعة أوضاع بدأ الإنسان يفكر في ابتكار شيء مقابل لهذا. فكانت الفكرة في البداية إيجاد الأوراق النائبة عن الذهب، مش أوراق التحويل، أوراق النائبة، بمعنى أنك أنت تملك نفس هذا المقدار من الذهب، سكة معاملة واحد بعد في مقام التداول صارت تراث شيئا فشيئا. الأوراق النائبة طبعا يا أخوان تعامل الذهب والفضة كالسكة موجود إلى قريب من عصرنا، حتى قيل إنه في أوائل القرن العشرين الميلادي وأواسط القرن الهجري الماضي كان موجود يتداول فيه إلى حد كبير. فنشأت فكرة سك معاملات هي أوراق، هي لا قيمة لها إلا قيمة يسير كأوراق، يملك الإنسان بإزائها ذهبا في الخزينة خزينة الدولة، في خزينة السلطان، وكلما طبعت ورقة تقابل جرام أو مثقال من الذهب لا بد أن يوضع بإزائها مثقال من الذهب. وإذا بده يدفع زيادة اللي بده يستحصل على الأوراق بيدفع بس قيمة الأوراق وطبعها فقط، فهو يمتلك حينئذ ذهبا بقدر ما عنده من مال. وإذا تعامل بهذه الأموال هو في الحقيقة يتعامل بالذهب المودع في الخزينة بنحو الكل في المعين، أنه لا يملك ذهبا بعينه مشخصا. لذلك هو لا يتعامل بالأوراق، الأوراق هي سندات على الذهب، الذهب الموجود بالفعل، لأنه بحسب القانون العالمي في ذلك الوقت لابد لمن يطبع نقدا أن يضع ذهبا في قدر الطبع، ما بيطبع شيء أزيد مما يضع ويتصرف على هذا الأساس. من هنا هذه الأوراق هي سندات الذهب فقط أو الفضة. من هنا عندما يتعامل بالأوراق ويتعامل بالذهب، لا يتعامل بالأوراق، يبيع ويشتري ذهب. أنا إذا أعطيته فصيلة المئة والمئة تساوي مثقال ذهب، أنا بعته مثقال ذهب في الحقيقة. وعلى هذا الأساس لا معنى لتنزل وتصاعد القيمة إلا بتنزل وتصاعد الذهب بهذه المرحلة. ما له معنى أن تكون هذه العملة اليوم تسوى مثقال وهذا تسوى نصف مثقال، لأن هذا مش عملة أساسا، هذا سند على الذهب. فالمئة بتساوي مثقال خلاص، لا بتنزل ولا بتطلع، المثقال بتنزل قيمته وبتطلع لحسب ما يشترى به من سلع، أي سلعة مقابل سلعة. في سلع قيمتها بالشتاء شيء وبالصيف شيء، قيمتها بالموسم شيء، بأوله شيء، بآخره شيء، بغير الموسم شيء. والذهب تحركه بطيء لكنه أيضا يتحرك، قد يكتشف منجم ذهب يضخ ذهب أكثر فتنزل شوية قيمة الذهب. عموما ما له معنى التضخم النقدي هنا اللي مطروح الآن اقتصاديا، لأنه ما في شيء اسمه ناقد في هذه المرحلة. في المرحلة اللاحقة صار هنالك نقود والدولة تتعهد بتحويلها إلى ذهب. يعني أنت بالفعل لا تملك ذهب، أنت تملك هذه الوحدة النقدية، لكن هذه الوحدة النقدية لا تملك بإزائها ذهب بالفعل في الخزينة. أنت تملك في ذمة الدولة بإزائها، يعني ذمة المتولي للدولة، والمفترض السلطان شرعي فنقول له ذمة فعلية، تملك في ذمته ذهب، لأنه صار يطبع العملة ويخلو الخزينة يا عم راهبين شيئا فشيئا. بعد ذلك لا، صار يكيف انه ما بتملك بذمته ذهب، لكن هو يتعهد لك اذا بدك ذهب ببيعك بها الاوراق ذهب بقدر ما بتطلع بالاوراق، الى ان آل الامر بعد ذلك الى الانفصال التام بين الذهب والفضه وبين النقد، وبات النقد منفصل تماما وعمله ورقيه قيمتها متمحضه في الاعتبار وخاضعة للسلطان، يطبع ما شاء كيف شاء أن شاء والذي يؤثر في قوة هذه العملة هو قوة السلطان، قوة ترويجه، قوة هيمنته، قوة تسلطه إلى ما هنالك. لذلك قد تصبح عملة في يوم من الأيام تتنزل ألف مرة، مثل عملتنا اللبنانية إبان الحرب المعروفة، من 3 ليرات إلى 3000
وفي المقابل تصعد عملة إلى أعلى الدرجات، لأن السلطان قوي عسكريا أو قوي اقتصاديا على مستوى التصنيعات، أو العالم كله بحاجة إليه، أو إلى آخره. هذا يا إخواني بيولد لدينا بعض الأبحاث، والسبب في تولد هذه الأبحاث هو أن العملة التي هي ذهب وفضة مسكوكين بسكة المعاملة، وهو الذي كان شائعا إبان مجيء الإسلام، حكم بأحكام خاصة في الفقه، أن تبادل العملات الذهب والفضة ببعضها والذي سمي ببيع الصار في الفقه، إما ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بفضة، المشهور ما تكلم الآن فعلا، له أحكام خاص. الشرط الأول هو عدم التفاضل إذا كان ذهب مع ذهب وفضة مع فضة، والشرط الثاني عند المشهور مطلقا ذهب بذهب، فضة بفضة، وفضة بذهب، أن يكون التقابض في المجلس. طبعا هناك كلام لدى بعض المحققين في وجود هذا الشرط الثاني، فيما لو كان التبادل من نفس السنخ ذهب بذهب أو فضة بفضة، هل يلزم أن يكون طبعا المسكوتين بسكة المعاملة في نفس المجلس أو لا يلزم؟ لأن الروايات واردة في تبادل الذهب بالفضة والفضة بالذهب، ويمكن دعوى عدم التعدي من تبادل الذهب بالفضة. طبعا الشرط الأول موجود في الكل كما هو واضح، طبعا موجود في الكل بمعنى إذا كان جنس واحد، يعني الذهب بالذهب الفضة بالفضة. جيد، على هذا الأساس يقع البحث في أن هذا بيع الصار هل ينطبق على العملات الموجودة بالفعل؟ فهل تشترى تبادل العملات به أو لا تشترى؟ أيا كان الشرط، شرط أو شرطان يا إخوان، في التبادل الفعلي بالذهب يجريان، في التبادل بالأوراق اللي هي سندات على الذهب، على الدراهم والدنانير مثل سوق البصرة اللي مثلنا فيه، أو بداية الأوراق النقدية، أيضا واضح أن بتبادل ذهب وفضة. المستوى الثالث إذا الدولة لي في ذمتها ذهب وفضة، أيضا تبادل بذهب وفضة عملات. القسم الرابع إذا الدولة بتتعهد بأن تعطيني ذهب إذا أردت أن أشتري، هون لا، أنا لا أملك بالفعل ذهب، يوجد تعهد بتحويل النقد إلى ذهب، وإلا النقد مستقل صار. هنا التبادل بالنقد، تبادل بالنقد مش تبادل بالذهب، بس تبادل بشيء يوجد تعهد من الجهة المصدرة للجهة الحائزة المالكة يعني لهذا، بأنه يستطيع أن يلزمهم بتحويله له إلى ذهب، مش تبادل الذهب. على الصعيد الخامس، ها، عندما استقل الورق النقدي بالكامل ما عادش تبادل ذهب وفضة. هل روايات بيع الصرف بتجري بصرف العملات؟ والله ما بتجري، بس بتجري بالذهب والفضة، لأن موردها الذهب والفضة. جيد، هذا واحد. اثنان، يقع البحث عند الذين قالوا في باب المضاربة باشتراط أن يكون مال المضاربة من النقدين المسكوكين، هذا رأي مشهور قديما لدى الفقهاء. طبعا للأسف هذه الشهرات يا إخوان، للأسف الشديد، للأسف الشديد، ناشئة من التعاطي التعبدي في باب المعاملات. الروايات كلها حكت ذهب وفضة، فخيل لبعض الفقهاء إنه ذهب وفضة يعني لا يجري في غير الذهب والفضة المضاربة، مع أن الذهب والفضة هي العملة التي لا بديل عنها أساسا، ليش بدي منطرح بديل عنها وهي العملات الوحيدة الرائجة إبان الناس؟
لكن بناء على شرطية النقدين في تسمية المضاربة المضاربة وإجراء أحكام المضاربة، هل يجري هذا في الأوراق النقدية أو لا يجري؟ أيضا يقع الكلام، الكلام هو الكلام كما في بيع الصرف. العنوان الثالث، تخميس المال في حالات الزيادة التي لا توازيها زيادة قيمة، بين قوسين حالات التضخم النقدي، يعني بيكون المئة تشتري لي مثقال ذهب بتصير مئتين وثلاثمئة ما تشتري لي مثقال ذهب. أنا بداية السنة بدأت بالتجارة، كان رأس مالي مئة وكان يشتري لي مثقال ذهب، الآن عند رأس السنة الخمسية عندي 300، بس 300 ما بيسوى مثقال ذهب. هنا واجب الخمس ولا مش واجب الخمس؟ يعني هذا مش خاضع بس للذهب طبعا، خاضع لعنوان الخمس، واضح خاضع لعنوان الاستفادة، خاضع لعنوان الربح. هل أنا اكتسبت ربحت شيئا جديدا؟ زادت الأوراق، بس أوراق بلايين نتيجة إنه دولتنا العتيدة من خربين ونزلت أنت الناقد فيها. بيقولوا ربحت، والله ما بقولوا ربحت في مثل هذه الحالات. هذا ينسحب أيضا يا أخوان على وجوب الزكاة، إذ ورد في رواية الزكاة النقدين المسكوكين بزكاة المعاملة. الأوراق النقدية ماذا؟ يجري عليها بإلغاء الخصوصية أو بحجة أنها هي أساساً إنما جاء بها بدلاً عن الذهب ولو لأن استقلت عنه. هذا البحث أيضاً يجري في سداد القروض. أنا افترضت منك 100 وكانت 100 بتسوى هالقد وهالقد، نزلت القيمة كتير، ويش بيسدك بالقيمة والله ويش بيسدك بالعدد؟ سد المئة مئة. في المهر نفس الشيء، دائم من الديون العامة، واحد بدل ما يسجل ذهب لزوجته سجل عشرة آلاف، عشرة آلاف كانوا بيشتروا كيلو ذهب مثلا، الآن شيء قليل جدا لا يذكر، ويجب يدفع بالقيمة أو يجب يدفع بالورق. أكثر بعض الفقهاء طارحين إذا أنا اشتريت من مؤجل، إذا اشتريت من مؤجل مقسطا على عشر سنوات، هذه بالمباني بالشركات الضخمة بيشتروا، الآن إيران وقعت صفقة طيران مع فرنسا على خمس سنوات التسليم والدفع على عشر سنوات. وقيمة النقد الذي اتفقنا عليه تضخم نزل كثير، نزل في السوق نتيجة ضعف اقتصادي أو ضعف سياسي أو احتلال من عدو أجنبي أيا كان. ما ارتفعت القيمة؟ انتبهوا يا أخوان في فرق بين التضخم وارتفاع القيم. في أشياء ما في تضخم بالنقد، لكن لما بتقل السلعة، وهذه مثال واضح وبداية المواسم في الفواكه ونهاية المواسم أو في بقية الأمور، إنه نفس كيلو الموز بل هذا أجود بتشتري الآن بألف، في آخر الموسم بتشتري بثلاثة آلاف، هذا مش تضخم نقدي، هذا ندرة السلعة وكثرة الرغبة فيها يولد قيمة، وهذا يصعب على بقية السلعة. ندرة الحصول على أرض مثلا في بقعة في الوسط التجاري في بيروت يرفع قيمة الأرض كثيرا. هذا مش تضخم نقدي، بعد النقد مثل ما هو مثلا من عشر سنين بعده يصرف بنفس الذهب تقريبا، تقريبا لسه مش الحكي مش دقيق، وبالدولار والعملة شبه الثابتة، شبه الثابتة تتفاوت لكن شبه ثابتة، لكن ندرة الحصول على الأرض
مع تحسن الوضع الاقتصادي للناس مثلا لعبها دورا. هذا مش تضخم نقدي، لا، نحكي بحالات تضخم النقدي. نزل النقد، نزلت قيمته، يعني بعد هالعمارة اللي بمليون دولار، بعدها بمليون دولار، لكن المليار ونصف ليرة صار بيسوى 600 ألف دولار مش مليون دولار. هذا اسمه تضخم نقدي. في حالات التضخم هل يضمن الإنسان التضخم؟ والله ما بيضمنه. يعني أنا اشتريت منك عمارة على أن قسطت لك على 10 سنوات، إمنا وقعنا العقد بالليرة اللبنانية، صار تضخم نقدي، نزلت قيمة الليرة مقابل الذهب العملة شبه الثابتة عالميا. يعني الحالة الوسطية للدورة الاقتصادية، وفي إلى مؤشر هذه عالميا عند أهل الاقتصاد بيأخذوا من مجموع السلع والحركة الاقتصادية وبيطلع لشيء شبه دقيق. هذه حالات التضخم أضمنها أو لا أضمنها؟ هذا المسكين اللي اشتريت منه عمارته اللي بتسوى مليون دولار الآن راح ادفع له شيء انه بيطلع 500 ألف دولار، مش كافي مقسط لي 10 سنين. وهذا بينسحب على كثير من ويوجد من يفتي من الفقهاء. الشيخ بهجت مثلا كان يفتي، نمي إلي أيضا أن الشيخ الوحيد يفتي بهذا، ما رأيتها في كلامه. الشيخ بهجت ألزم بعض العلماء بدفع هذا التفاوت في بعض المعاملات، وأنا كنت موجود في القضية، لكن ما طلعوا نسبة مئوية، فافترضوا نسبة عن كل سنة 10% مثلا تضخم نقدي، نسبة تقريبية. هذا كله يا إخوان إنما نشأ الحديث عنه والحاجة إليه والبحث فيه لأن الأوراق ما إلها قيمة ذاتية. يعني الرغبة ليست في الورقة، الرغبة في ما يمثل الورقة، إما ممثل مباشر مثل الذهب والفضة اللي بيودعوهم بالخزينة في حقبة من الحقب، أو ممثل غير مباشر كما هو الواقع الحالي، ما في، أو لا ممثل أصلا كما هو الواقع الحالي. هذه أبحاث مهمة جدا مهمة. طبعا أنا لا أستطيع أن أعالجها من بابها الواسع، في بعض الأبحاث اللي مربوطة بفقهنا في البنوك إن شاء الله غدا نكمل الحديث فيها. والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. تفضل يا سيدي.